فيضانات 2011 دعا رئيس الوزراء الياباني بالاجتماع بكبار المثقفين والأكاديميين الموجودين في اليابان. عارفين إيش كان سبب الاجتماع؟ كان سبب الاجتماع هو المناقشة، لا أقول أوضاع البلد ولا أقول الأوضاع الاقتصادية لليابان، كان هذا الاجتماع لرفع مستوى التعليم ومعالجة مشكلة التعليم الموجودة جراء هذا الفيضان. الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي الرابح. اليوم الكثير من رجال الأعمال ينظر إلى الاستثمار المالي، والبعض ينظر إلى الاستثمار العقاري، والبعض ينظر إلى الاستثمار التجاري، لكن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان ذاته، وليس أعظم من الاستثمار في الإنسان بأن تستثمره في التعليم.
المبادرة هي باختصار يعني تعليم وتأهيل 10 من الشباب اللي هم يقلوا عن تقل أعمارهم عن 13 سنة، اللي ما عندهم استطاعة أنهم يأخذوا دروس خصوصية أو ما عندهم استطاعة أنهم يدخلوا دورات تأهيلية. فنحن اشتغلنا على هؤلاء الطلاب 10 طلاب في 4 مجالات: دروس اللغة العربية ودروس الحاسب الآلي والرياضيات. عددنا لهم 40 إلى 30 ساعة تدريبية يوميا من بعد صلاة العصر لمدة ساعة في أحد المجمعات.
اليوم لما نطالب بأنه يكون عندنا استثمار في الإنسان في التعليم، فنحن نتكلم عن إشكاليات كبيرة موجودة عندنا في التعليم. نتكلم أنه آخر إحصائية لمنظمة أو للبنك الدولي يقول أن 50% من سكان العالم لا يتمتعون بالتعليم. الإحصائية الأدهى والأمر كانت لمنظمة الأمم المتحدة إنه 90% من سكان العالم لا يكملون دراستهم. اليوم نحن نطالب فعلا الاستثمار في الإنسان بتعليمه وتدريبه وتثقيفه وبنائه، لأنه اليوم حينما نستثمر في هذا الإنسان ونحاول تعليمه ورفع مستواه العلمي، فنحن نحاول أن نرفع هذا المجتمع عموما. اليوم عندنا دولتين متميزة في التعليم، سنجد أنه في شرق آسيا دولة ماليزيا، وسنجد في عالمنا في الشرق الأوسط دولة تركيا. الدولتين قدمت للتعليم الشيء الكبير، فكانت المخرجات التي خرجت على مستوى الشعوب كانت مخرجات متميزة.
نرفع اليوم التحية صراحة للشباب المتطوعين، فريق واو التطوعي اللي أخذ مسألة أعتبرها عصب من أو مسألة رئيسية من المسائل المهمة في نهضة الأمة وفي المجتمع. وأحيي اليوم صراحة الأستاذ حمدان على مبادرتهم في مدارس الأقصى على احتواء هذه المبادرة، وحابين كذا نسمع منكم كيف جات الفكرة وكيف احتويتوا فريق واو التطوعي.
الشباب حضروا في المكتب أمس وطلبوا بعض الطلبات اللي هو انتماء أو احتواء المدارس لنشاط معين لفئة من الشباب في مجتمعنا الغالي، يمارسوا بعض الأنشطة المفيدة التربوية اللي تنعكس على شخصياتهم، على ذواتهم، على نجاحاتهم في المستقبل. على تقديرهم لأنفسهم. طبعا لا نملك إلا أن نقول حاضر، خدمة للبلد، خدمة للمدينة العزيزة جدا.
خليني هذا الموضوع يدفعني أنا أسأل سؤال مرة مهم في قضية الدور المسؤولية الاجتماعية للناس اللي هي شغالة في التعليم، أقصد المدارس الخاصة، أقصد الناس اللي لها باع في التربية. كيف ممكن تقدم في باب المسؤولية الاجتماعية شيء خاص بالتعليم للمجتمع عموما؟
من الأولى إنه المدرسة تكون مفتوحة الأبواب، فيها أنشطة يمارسها الأفراد المجتمع على مختلف الأعمار، على مدار خلينا نقول 12 ساعة أو مدار النهار كامل. لكن الملاحظ إنه الاستفادة القصوى من المنشآت التعليمية غير واردة، غير موجودة.
كيف تقصد الاستفادة القصوى؟
الاستفادة القصوى من إمكانيات المدارس الموجودة في المدارس. الشباب الآن بحاجة إلى نادي، بحاجة إلى متنفس لطاقته، غير موجود. أفضل مكان، أفضل مكان واقعي في المجتمع الآن هو المدارس.
بعيد عن الحسابات التجارية، الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان؟ توقعاتك أو رؤيتك في الباب هذا؟
استثمار في الإنسان واستثمار في الأجيال واستثمار في الأوطان.
ثم لو نظرنا على مستوى العمل التطوعي، كثير من الشباب في الأعمال التطوعية قد يقولوا يعني مسألة التعليم قضية كبرى لا تستطيع عليها إلا الدول، ولا يمكن إلا بإمكانات ضخمة جدا واستراتيجيات وقرارات وأموال بالبلايين، وهذا صحيح على فكرة، لكن هذا لا يمنع أن نفكر بعقلية أن تعليم إنسان واحد هو إنقاذ لهذا الإنسان. قد لا نستطيع أن نوقف هذه الكارثة من التخلف الذي أصاب أمتنا، لكننا عندما ننقذ إنسانا واحدا فقد أنقذنا هذه النجمة من أن تموت، وقد يكون هذا الإنسان هو الفارق في أي أمة من الأمم.
كل واحد يختار الألوان اللي يبغاها بس كده، ونطوي الورقة هكذا، ثم طي الورقة، نضع الورقة على سطح عادي، يبدأ يحرك يده المصمم صاحب اللون، صاحب التصميم اللوني، بحيث أنه يوزع الألوان تتمازج مع بعضها البعض، ثم بعد كده هذا الناتج اللوني للتصميم.
كنا محتارين في أكثر مشروع بين اليتيم أو الفقير أو التعليم، لكن وجدنا أنه التعليم هو أنفع، يعني أنك تخرج 10 طلاب أو تأهلهم حيفيد المجتمع بعد كده أكثر إن شاء الله بإذن الله.
فريق واو نحن عندنا اليوم مبادرة عن التعليم، بدأنا بتعليم الشباب، عندنا شباب محتاجين للتعليم ما يقدر يوفر تكاليف التعليم، علمناهم فبدأنا معاهم اليوم بتعليم التلوين والرسم.
في عام 1995 عقد الكونغرس الأمريكي اجتماعا طارئا لمناقشة قضية التعليم، وكانت نتيجة النقاشات أن اعتبروا أن التأخر في التعليم الأمريكي عن التعليم الياباني مثلا أو التعليم الكندي حتى، اعتبروه كارثة قومية وتهديد للأمن القومي الاستراتيجي لأمريكا. أظن هذا أوضح مثال على قضية أهمية التعليم. وصدرت القرارات الشهيرة التي كانت سميت A Nation in Danger، أمة في خطر. أنا أتمنى المسؤولين يرجعوا إليها ويروا كيف نظروا إلى خطورة التعليم. التعليم لا يمكن أن نطبطب عليه، التعليم لا يمكن أن نقول والله ما عندنا مشكلة بالتعليم وكل ما تمام يا فندم، لا ما يمكن. لابد أن نعرف أن متى يكون التعليم جيد، ليس بالمقارنة مع ما كنا عليه قبل 5 سنوات، هذه مقارنة سيئة، وإنما نقارن أين وصل التعليم عندنا بالمقارنة مع ما وصل إليه في الدول المتقدمة في العالم.
مهاتير محمد لما زار المنطقة العربية قال يجب أن تتغير ثقافة العمل التطوعي الموجودة في العالم العربي، يعني تتحول من قضية تنظيف المساجد ومن قضية يعني تقديم المساعدات للناس إلى المساهمة في رفع المجتمع المدني، في القضاء على مشكلة الفقر، في المساهمة في رفع أداء التعليمي، في المساهمة في التنمية في كل قطاعات المجتمع. اليوم أقول أن رؤية مهاتير محمد هي باختصار رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة وانطلق لتأسيس المجتمع النبوي في المدينة ساهم على ترفع مستوى المجتمع المدني داخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول الأعجب من هذا كله هو أننا الأمة التي الوحيدة التي خاطبها الله عز وجل وكان أول خطاب لها في القرآن اقرأ. التعليم اليوم هو يعتبر شريان مرة مهم في 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 نهضة الأمة، يعني اليوم نهضة البنيان شيء مهم، نهضة العمران شيء مهم، نهضة المجتمع شيء مهم، لكن يبقى التعليم هو الشريان الأساسي في نهضة الأمة. اليوم صراحة مبادرة التعليم اللي قام فيها فريق واو مبادرة حلوة، أنا كيف أقدر أحتوي كثير من فئات المجتمع اللي فعلا بحاجة إلى التعليم. الآن معانا مبادرة بصراحة أنا يعني أرفع لها قبعة التقدير والاحترام، الشيخ عبد الله صنعان من المشايخ جدا المعروفين وله أثر دعوي كبير، استقطع من وقته قرابة تقريبا الساعتين أو الساعة بس عشان يوصل للطلاب معلومات، يمكن هو يعني طلابه اللي يشوف المسجد وطلابه اللي حواليه يمكن يخفوه عن إنه يستقطع من وقته وهذا الشيء، لكن الشيخ عبد الله اليوم استقطع من وقته فقط يبغى يزكي هذا العلم ويبغى يزكي هذا الوقت حتى إنه يكتب له كده في 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 سجل إنه قدم شيء مبادرة في التعليم. خلينا نشوف كيف مبادرته وكيف الدرس اللي هو قاعد يقدمه. تعالوا.
كما أخبرت الشباب إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أول آية نزلت عليه هي اقرأ اقرأ، يعني لما ربنا جل وعلا يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول آية وأول كلمة نزلت في كتاب الله. حقيقة لما يعني نتمعن في هذه الكلمة اقرأ ونزلت أول كلمة على النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن التعليم هو أساس. ربما يكون الإنسان عنده شيء من المال المفروض ينفق جل هذا المال من أجل أن يتعلم.
هذا عمل حقيقة بسيط قاموا به مجموعة من الشباب، يعني ما يحتاج وقت وما يحتاج جهد كثير، إعداد بعض الملازم، إعداد بعض المنهج، ووقت قصير يعني نص ساعة في اليوم أو نص أو ساعة في اليوم تأهل عشرة حتى تؤدي لأنك تبرزهم للمجتمع.
لما رجعت إلى المبدعين في تاريخنا وألفت حولهم وجدت عدوا معي من هم الذين نسميهم المبدعين في الأمة كلها، الفارابي والغزالي وابن سينا وابن رشد، وفي النهاية حنعد عد على مدى 1400 سنة على مدى بلايين الناس قد يكون هذا الإنسان من هذا النوع. لماذا أذكر هذا؟ لأن هؤلاء الذين ذكرت هؤلاء لما تتبعت سيرتهم وجدتهم من الفقراء، ووجدت أن هناك شيء اسمه تبني. تبني ليس بالمعنى التقليدي للتبني أن أدخل بيتي وأسمي اسمه باسمي، لا، وإنما التبني تبني هذا الإنسان قد يكون فقيرا لكن صاحب قدرات، صاحب مواهب، صاحب إبداع، صاحب ذكاء. وجدت أن الأئمة الأربعة وجدوا من تبناهم، كل العلماء الكبار أكثرهم وجدوا من يتبناهم، اسمعوا، تبناهم علميا وتبناهم ماديا. أنا أتكلم عن هذه الرموز التي ما زلنا نفتخر بها إلى اليوم، التي إذا أشرنا إلى أمتنا وتاريخها ما نستطيع أن نتجاوزهم. لا تتركوا طفلا بلا تعليم، لا تتركوا نجمة تموت، فكل تعليم قد يكون هو الفارق في تاريخ أمة. فنعم هي مهمة الدول ومهمة استراتيجيات وبلايين، لكن أيضا عندنا مهمة على المستوى العمل التطوعي والمبادرات الفردية.
إحنا الآن في زيارة لأحد مؤسسات المجتمع المدني الموجودة عندنا في اليمن، مؤسسة الأمان لرعاية الكفيفات. أنا بصراحة لسه ما دخلت ولا أعرف إيش فيه، لكن حسب ما قال لي الشيخ زايد، يقول زايد إنهم وصلوا في مرحلة يعني ممكن تمشي في الطريق بدون استخدام العصاية، مديرة المبنى كفيفة، عندهم مناهج خاصة، عندهم قرآن خاص فيهم، يعني عندهم شغلات مرة حلوة. اليوم خلينا ندخل نزور جمعية الأمان ونتفرج على يعني أنا صح أول يعني زي ما أقول كتاب من عنوانه أسطول باصات. كم باص؟ 17 باص يأتي بالكفيفات. كل باص كم فيلو؟
17.
يعني شغل جبار. خلونا نشوف.
جمعية الأمان هي القارب الذي نقل الكفيفات من ظلمات الإعاقة إلى نور العلم والصالح.
لا نحن عندي مشكلة يا جماعة، أنا عندي كذا حساسية بكلمة إعاقة. هم أصحاب قدرات خاصة، هذا اللقب الجميل اللي لأنه لو لم يكونوا أصحاب قدرات خاصة ما كان عندنا مثل هذه الجمعية. كم منتسبة عندكم في الجمعية؟
المنتسبين في الجمعية حوالي 1200
كفيفة.
كفيفة.
الجمعية تأسست عام كم؟
الجمعية جمعية الأمان لرعاية الكفيفات تأسست في 1999.
أي.
في 6/6/1999.
الآن كم لها سنة تقريبا؟
لحد الآن إن شاء الله بعد أسبوعين سنحتفل بمرور 13 عام.
طيب ما هي البرامج اللي تقدموها للناس؟ إيش اللي قالوا اليوم اللي يستفيدوا منها الكفيفات عندكم؟
البرامج أولاً بالنسبة للجمعية، الهدف الرئيسي من الجمعية هو دمج الكفيفة في مختلف المجالات تعليمياً، اجتماعياً، صحياً، نفسياً.
جميل.
الهدف الأساسي الذي اهتمت الجمعية به الجانب التعليمي، لأن العلم الطريق سنتجاوز كثير من الصعاب.
ممتاز.
البرامج التي تخدم الجانب هذا أولاً معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات.
والذي هذا معهد متخصص تابع لك؟
أيوة معهد تعليمي.
شيخ الأزهر السابق الدكتور فرحات المنجي كان يقول إذا كانت قلوب الناس تهفو روحانيا إلى مكة فيجب أن تهفو علميا إلى الأزهر. في هذا دلالة مهمة أنه ترى النفس كما تحتاج إلى طاقة روحانية إيمانية عبادية، فهي بحاجة إلى طاقة ثقافية وعلمية وفكرية تساهم في أنه يجعل داخل الإنسان في توازن ما بين الروح والإيمان والتجليات وما بين العلم والعقل والتفكير.
أعتقد أن هذا يمكن أن يلهمنا مبادرات عديدة، وأعتقد أن أهم مبادرة فيها هي قضية الوفاء. الوفاء للرجال بنوا أجيالاً، وربما نعرف المدرس كما يقول محمود غنيم الشاعر المصري، يقول على كتفيه يبلغ المجد غيره فما هو إلا للتسلق سلم. ربما كثير من طلاب يتحولوا إلى وزراء وإلى كبراء وإلى أثرياء وإلى مشاهير وهو يظل في الظل دون أن يكون له كبير دور. إذن المبادرة هي أن نقوم باستذكار الأساتذة الذين كان لهم بصمة في حياتنا، أن نحيي ذكرهم، أن نقدم لهم شيئا من الوفاء.
في ختام الحلقة اليوم إحنا قدمنا موضوع التعليم وقدمنا مبادرات ناجحة فيه وقدمنا عمل الشباب في الفرقة التطوعية، بقي دوركم أنتم في أنكم تقدموا لنا أعمالكم وعطاءكم في مجال التعليم. أخيرا يقول سقراط: من لم يصبر على تعلم العلم فليصبر على شقاء الجهل. هذا عبد الله السليمان يحبه.
سقراط.